الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فيها، فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. رواه أحمد وأبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بحكم لحم الإبل وأنه ناقض للوضوء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا الحكم فصرح بأنه لا بد من الوضوء منه، والمراد بالوضوء هو الوضوء الشرعي، لأن الشارع إنما يخاطب الناس بما يقصده وبما حدد له من معاني. فقد حدد الله الوضوء في غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، فإذا أطلق الوضوء فهو منصرف إلى الوضوء الشرعي. وهذا فيه رد على من قال إن المراد بالوضوء في الحديث إنما هو الوضوء اللغوي بمعنى غسل الفم أو غسل اليدين. وهذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأمور المختلفة بين الغنم والإبل، فثمة أمران مختلفان. الأمر الأول فيما يتعلق بالوضوء من أكل لحومهما، فإنه يتوضأ من أكل لحوم الإبل ولا يتوضأ من أكل لحوم الغنم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا توضأوا. والنهي هنا إنما المراد به الإباحة وليس المراد به الوجوب ولا الندب، بدليل أنه جاء في الحديث الآخر ما يشعر بذلك، حيث قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. فدل ذلك على استواء الحكم، على استواء الأمرين، وهو ما يسمى بالإباحة. وهذا الحديث دلنا أيضا على أنه لا يصلى في مطاعن، لا يصلى في مرابط، في مبارك الإبل، لا يصلى في مبارك الإبل ولا يصلى في أعطان الإبل. وقد بين علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإنها من الشياطين. والضمير في إنها هل يعود على المواطن أو يعود على الإبل نفسها؟ الظاهر أنه يعود على الإبل. وقد جاء أو وقد حاول العلماء البحث عن العلة التي من أجلها نهي عن الصلاة في مبارك الإبل، فقد جاء في الحديث أنها من الشياطين. وبعضهم حاول أن يجد عللا أخرى، لكن مما هو معلوم مقطوع به أن مبارك الإبل وأن مبارك الإبل طاهرة، ذلك لأن أبوال وألبان الإبل معلوم طهارتها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عكلا أو أوصى القوم الذين جاءوا من عقل أو من عرينا واجتووا المدينة أوصاهم بأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فدل ذلك على أنها طاهرة. وهذا الحكم أجراه الفقهاء في كل ما يؤكل لحمه، فقالوا بطهارة بول ولبن ما يؤكل لحمه. إذن فالعلة في النهي ليست للنجاسة، وإنما لأسباب أخرى، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: فإنها من الشياطين. ولذلك كان الأمر محل تعبد، ولما كانت هذه المواطن تنزل فيها الشياطين وتتجمع فيها الشياطين، لذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. وأما ما يتعلق في مرابض الغنم فقال ليصلى فيها فإنها مباركة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يعني أنزل فيها من البركة ما يجعل الإنسان يعني يمكنه أن يؤدي الصلاة فيها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة والفرق بين مرابط الغنم ومعاطن الإبل ومباركها. نعم، جزاك الله بالخير. تفضل.
أنا جيت أمس وكنت عمرة في المدينة في مكة.
نعم.
ثم جيت على المدينة هنا، أبغى أرجع أصلي الظهر بكرة الجمعة في مكة، هل أحرم وأطوف وأستعد؟
هذا يرجع إليك، إن حبيت تحرم وتطوف وتسعى فلك، وإن حببت تروح بدون الطواف وسعي فلك. ما هو بلازم. إذا كنت ناوي أن تأتي بالعمرة لابد أن تحرم. ما دام أحرمت طفت وسعيت واعتمرت، ولك أن تعود الآن إلى مكة بدون إحرام وتصلي الجمعة وتتوكل على الله.
جزاك الله خير.
وأنت كذلك ما يلزمك الإحرام. قال: قال الحديث رواه أحمد وأبو داود. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث أخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه وابن حبان وابن الجارود وابن خزيمة، وكل من ابن حبان وابن الجارود وابن خزيمة إنما حكموا بصحته، لأنهم إنما يخرجون ما صح من الأحاديث عندهم. وقال في صحيحه: لم أرى خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. قال: وذكر الترمذي الخلاف فيه على ابن أبي ليلى، هل هو عن البراء بن عازب، عن البراء يعني ابن عازب، أو عن ذي الغرة، أو عن أسيد بن حضير، يعني أن العلماء ابن أبي ليلى شك هل هو، هل الحديث مروي عن واحد من هؤلاء الثلاثة، البراء أو ذو الغرة أو مين الثالث، أسيد بن حضير. لكن بعضهم حاول أن يجمع بين الروايات وبين هذا الاختلاف، فقال إن ذو الغرة هو البراء بن عازب، فيكون مرة ذكره باسمه ومرة بكنيته، إلا أن الشوكاني رد ذلك وقال هذا لا يصح، فإن ذا الغرة اسمه ابن يعيش وليس هو البراء بن عازب، فبقي الخلاف على ما هو. لكن كما يقول العلماء إن ثبت أن هذا الخلاف بين هؤلاء الناس الثلاثة وكلهم قد ثبتت صحبته فهذا الخلاف لا يضر، لأن الخلاف إنما هو باسم الصحابي، وما داموا كلهم ثقات فهذا لا يعد علة يرد من أجلها الحديث. لا يعني حتى لو فرضنا إنه حديث واحد، لكن على الشك هل هو البراء أو ذو الغرة أو أسيد بن حضير، فهذا لا يضرنا هذا الشك، لأنه ما خرج عن دائرة الصحابة، والصحابة لا تضر جهالتهم ما دام قد ثبتت صحبتهم. قال وصحح أنه البراء أي وصحح الترمذي أنه البراء أي فزال الإشكال. وكذا ذكر ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه يعني أن الصحيح أنه من حديث البراء. قال الحافظ وقد قيل إن ذا الغرة لقب البراء بن عازب. قوله إن ذا الغرة لقب البراء ابن عازب يعني هذا من باب التجوز، وإلا فإن قوله ذو كذا هل هو من باب اللقب أو من باب الكنية؟ ها؟ الظاهر أنه من باب الكنى، فإذا لعله يعني أن الكنية تطلق على اللقب وأن الكنية تسمى لقبا، فقال إنه لقب ذي لقب للبراء، لكنه رد ذلك. قال والصحيح أنه غيره، وأنه اسمه يبنى وأن اسمه يعيش، اسم ذي الغرة يعيش. قال والحديث يدل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل، وقد تقدم الكلام فيه، وعلى عدم وجوبه من لحوم الغنم، وقد تقدم أيضا، أي أنه مباح. قال ويدل أيضا على المنع من الصلاة في مبارك الإبل والإذن بها في مرابط الغنم، وسيأتي الكلام على ذلك في باب المواضع المنهية عنها والماذون فيها للصلاة إن شاء الله تعالى. ثم قال وعن ذي الغرة رضي الله تعالى عنه، قال وعن ذي الغرة رضي الله تعالى عنه قال عرض أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسير، فقال يعني الأعرابي يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل، أفنصلي فيها؟ فقال لا. قال أفنتوضأ من لحومها؟ قال نعم. قال أفنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أفنتوضأ من لحومها؟ قال لا. وهذا الحديث قال رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه، يعني إنه من زيادات عبد الله على المسند، لأن مسند الإمام أحمد كان من رواية عبد الله، لكن عبد الله أضاف أحاديث سمعها من غير أبيه على المسانيد التي ذكرها، فهي زيادات أضافها إلى كتاب أبيه، وعرفت باسم زيادات عبد الله. وكان قد روى أبو بكر أيضا القطيعي، أبو بكر القطيعي هو راوي المسند عن عبد الله، وأيضا قد زاد أحاديث في كتاب مسند الإمام أحمد ليست من رواية عبد الله. وعلى ذلك فينبغي أن يعرف الحديث إذا كان من مسند أحمد أو كان من مسند عبد الله أو كان من مسند القطيعي، يعني من زيادات القطيعي. هنا يقول إن هذا الحديث حديث ذي الغرة أخرجه عبد الله في الزيادات على مسند أبيه، وهذا الحديث فيه إن الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرين اثنين، الأمر الأول الصلاة في معاطن الإبل، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد جاء هنا النهي مطلقا ولم يحدد بعلة ولم تعلل الرواية، وهذا ما ذاب إليه جماعة من الفقهاء وقالوا إن العلة هي التعبد، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ولم نعرف لذلك علة، ومنهم من علله بما جاء في الحديث السابق فإنها من الشياطين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من أكل لحوم الإبل فأوجب ذلك، فكل هذه أحاديث تدلنا على أنه يلزم الآكل لحوم الإبل أن يتوضأ، وهو خلاف ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء، وما ذكروا من علة فإن هذه العلة يبدو إنها لم تصح، أو فإن ذلك السبب يعني سبب ورود النهي لم يصح عند الفقهاء، ولذلك لم يذكره المجد بن تيمية إطلاقا. وقد جاء في بعض الكتب أن سبب النهي هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما كان جالسا مع أصحابه إذ شموا ريحا يعني ريحة فساء أو ضراط، وأن الرجل الذي وقع منه ذلك استحيا أن يقوم ليجدد وضوءه حتى لا يعرف، فلما حان وقت الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الكل من باب الستر على هذا الفاعل، وقال لهم من أكل لحم جزور فليتوضأ، وكانوا قد طعموا من لحم الجزور. هذا القول الذي يذكر في كتب الفقهاء لم يرد له ما يبرره وما يثبته في كتب الحديث، ولذلك الشارح لم يورد هذه الرواية أبدا. قال وعن ذي الغرة قال عرض الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسير، فقال يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن فيها، أعطاني الإبل أفنصلي فيها فقال لا، قال أفنتوضأ من لحومها، قال نعم، قال أفنصلي في مرابط الغنم، قال نعم، قال أفنتوضأ من لحومها، قال لا. قال رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. قال الحديث أخرجه الطبراني. قال في مجمع الزوائد ورجال أحمد موثقون. وقد عرفت ما ذكره الترمذي. وما الذي ذكره الترمذي؟ ها؟ الترمذي ذكر الشك في مسند الصحابي في مسند هذا الحديث، حيث قال إنه روي عن البراء بن عازب، وأن البراء هو ذو القرة لأنه لقب له، وقد رد ذلك الإمام الشوكاني وقال إنه ليس هو، لأن ذو الغرة اسمه يعيش والبراء اسمه واضح معروف، فهما شخصان لا شخص واحد. قال وقد صرح أحمد والبياقي بأن الذي صح في الحديث في الباب حديثان، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، وهكذا قال إسحاق يعني بن راهوية، ذكره الحافظ في التلخيص، وذكره المصنف يعني المجد بن تيمية، فقال قال إسحاق بن راهوية صح في الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء يعني ابن عازب، انتهى يعني كلام إسحاق بن راهوية. وقد عرفت الكلام على فقه الحديث في أول الباب، وهو وجوب الوضوء من لحم الإبل، والنهي عن الصلاة في معاطن الإبل، وإباحة الصلاة وإباحة الوضوء من لحوم الإبل وفي مرابضها. قال وقد عرفت أنه غير البراء وأن اسمه يعيش. ثم قال باب المتطهر يشك في هل أحدث، باب المتطهر يشك هل أحدث. وقد مر معنا أن الإمام المجد بن تيمية ترجم بهذه الترجمة، وظاهرها أنه لما كان ثمة خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة ساق الترجمة دون أن يبين الحكم، على أن الحكم يأتي في التفصيل ويأتي في الشرح. وقوله المتطهر يعني من أدى الطهارة، والمراد بها الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، بمعنى أنه يعني لم يلزمه حدث أكبر ولا حدث أصغر. قوله يشك هل أحدث يقع في نفسه تردد، وقد عرفنا أن الشك هو مرتبة بين الإيجاب والنفي، بين الحق والباطل، والإنسان لا يجد ما يرجح به أحد الاحتمالين، فما دام الاحتمالان قائمين ولا ترجيح بينهما فهذا الذي يسمى بالشك. ما الحكم؟ يعني المتطهر يشك هل أحدث، فما هو الحكم؟ قال: عن عباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: رواه الجماعة إلا الترمذي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى أسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: رواه مسلم والترمذي. فهذا الحديث يبين لنا الحكم، وهو أنه لا يبني الإنسان على الشك شيئا، وإنما البناء يكون على ما تيقن. فإذا كان الإنسان قد تيقن أنه متوضئ وشك في وضوئه، هل توضأ، هل يعني شك في وضوئه هل خرج منه ريح نقض وضوءه أو لا، فينبغي له أن يبني على الأصل المتيقن وهو الوضوء، وهو الوضوء. وأما الأمر الآخر فلا يقطع وضوءه ولا يبطله إلا إذا تيقن من بطلانه. واضح؟ قال: حديث أبي هريرة، طبعا حديث عباد بن تميم ماذا قال فيه؟ قال: رواه الجماعة إلا الترمذي. فدل ذلك على أن الحديث مخرج بالصحيحين ومسند أحمد وسنن النسائي وابن ماجه وأبي داود. أما الإمام الترمذي فهو الذي لم يخرجه. فهذا الحديث إذن متفق عليه، ولذلك لم يتكلم فيه ولم يتعلق على سنده. ثم قال: أما حديث أبي هريرة والذي رواه مسلم والترمذي، قال: حديث أبي هريرة أيضا أخرجه أبو داود. قال: وفي الباب عن أبي سعيد، يعني عند البزار، وفي الباب عن أبي سعيد عند أحمد والحاكم وابن حبان. طيب، إذا قلنا وفي الباب عن أبي سعيد، ماذا نعد حديث أبي سعيد هذا؟ لأنه عندنا نحن حديث عباد وحديث أبي هريرة، فماذا نعتبر حديث أبي سعيد؟ نعده شاهدا لحديثي عباد وحديث مين؟ أبي هريرة. قال: وفي إسناد أحمد علي بن زيد بن جدعان، وهذا متكلم فيه. قال: وعن ابن عباس، يعني وفي الباب عن ابن عباس عند البزار والبياقي، وفي إسناده أبو أويس اللي هو والد إسماعيل بن أبي أويس. قال: لكن تابعه الدراوردي، أي لكن تابع أبا أويس عبد العزيز ابن محمد الدراوردي. وعبد العزيز هذا قالوا فيه إنه صدوق، يعني فحديثه حسن. قوله: يخيل إليه أنه يجد الشيء، يعني خروج الحدث منه. قوله: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قال النووي: معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين، وإنما يكفي أن يتيقن من خروج الريح. قال: والحديث يدل على اطراح الشك، على اطراح الشكوك العارضة لمن في الصلاة، والوسوسة التي جعلها صلى الله عليه وسلم من تسويل الشيطان، وعدم الانتقال إلى القيام، وعدم الانتقال إلا لقيام ناقل متيقن، إلا لقيام ناقل متيقن. ايش عندكم؟ لا الا بقيام ناقل متيقن. ايش عندكم انتو؟ ايش معنى باقل؟ يبدو لي المعنى ما هو يعني باقل المعنى ما هو جيد. كيف يكون باقل متيقن؟ طيب ايش الاقل منه؟ ما اقله؟ ها لا، صحة العبارة باقل ناقل من الحال، من حال الى حال، لان احنا عندنا حالين، حال طهارة وحال ايه، حال يقين وحال شك. ها فاذا بناقل، عليكم السلام ورحمة الله، أهلا الشيخ الهجر، ناقل عن الحال المتيقن منها بحال ايه اخرى متيقنة، يعني لا ننتقل من حال متيقنين عليها او متيقنين منها الا بحالة متيقن منها ايضا، اما حالة الشك فلا تكفي. يعني هو متيقن من انه متوضئ، فاذا شك في وضوئه انه احدث بعد الوضوء نقول هذا شك، لكن اذا سمع الصوت او شم الريح عندئذ يصبح الامر متيقن ولا لا؟ اذا فلا ينتقل من المتيقن الا بايه؟ المتيقن مثله. لا، هنا ما في براءة أصلية. البراءة الأصلية هذا قبل الحكم. ها؟ لأنه لو قلنا البراءة الأصلية يحتمل أنه مو متوضي ويحتمل أنه متوضي، لكن نحن هنا بنينا الحكم على اليقين. اليقين لا ينقض بالشك، وإنما ينقض إيه؟ بيقين مثله. واضح؟ ما سمعت فين قوله في الصلاة؟
لمن في الصلاة؟
إن ما عندنا براءة أصلية.
لا، ما في براءة أصلية.
ما فهمت السؤال. لا، هنا هذه قاعدة وهذه قاعدة، كل منهما قاعدة فقهية ما لها ارتباط بالثاني. هذه القاعدة تقول اليقين لا ينتقل منه إلى الشك إلا بيقين مثله، هذه القاعدة. أما البراءة الأصلية هذه التي قبل نزول الحكم، مثلا ما ورد حكم في القضية، لنفرض مثلا الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر وسكت عن شيء، فما سكت عنه هذا نقول يبقى على الايه؟ البراءة الأصلية. لكن هنا المسألة ما فيها براءة أصلية، وإنما فيها تيقن. هو ما دام متوضي إذن هو متيقن، لا ينتقض وضوءه بشك، وإنما ينتقض بيقين بناقل عن الايه؟ عن الطهارة متيقن. الا بيقين. نعم. يعني في عملية الانتقال اعتبرت انت اليقين الاول هو براءة اصلية. لا، بس البراءة الاصلية هي التي بدون حكم، قبل حكم، قبل الحكم سمى البراءة الأصلية. ولا يسمى استصحاب الحال. لأن حال الإنسان ليس هو الطهارة أصلا. يعني أنت الآن الأصل أنك متوضي ولا الأصل أنك غير متوضي؟ الأصل غير متوضي. إذن استصحاب الحال في غير الوضوء ها؟ والبراءة الأصلية لأن الوضوء عبادة كلفت بها تكليف، فإذا هي على على غير البراءة الأصلية. البراءة الأصلية معناها ذمة خالية ما في تكليف، واضح؟ هذا استصحاب الحال القائم يسمى باليقين. قال قال كسماع الصوت وشم الريح ومشاهدة الخارج. قال النووي في شرح مسلم: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول الشك بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة، الحكم واحد. لكن عند الإمام مالك يروى أنه فرق بين الحكم خارج الصلاة وداخل الصلاة، قال إن كان في داخل الصلاة فيبني على اليقين، وإن كان في خارج الصلاة يعيد الوضوء. ها؟ نعم، يبني على اليقين، يشوف هو ايش المتيقن، ايش القبل، هل كان متوضي اخر ما يذكر من نفسه الوضوء ولا الحدث. فان كان اخر ما يبني من نفسه الحدث، اذا الوضوء مشكوك فيه، واذا كان اخر ما بنى هو الوضوء، اذا فالحدث مشكوك فيه. قال: ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة. قال: هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. وحكي عن مالك الروايتان، احداهما انه يلزمه الوضوء ان كان شكه خارج الصلاة، ولا يلزمه ان كان في الصلاة، والثانية يلزمه بكل حال. قال اصحابنا، والمراد بأصحابه من؟ ها؟ الكلام عن مين؟ من الذي ينقل الكلام هنا؟ عن النووي، فالمراد به الشافعية. قال أصحابنا: ولا فرق في شكه. ما اسمه؟ أحسن. والثانية يلزمه بكل حال. قال: وحكيت الرواية الأولى عن الحسن البصري، وهو وجه شاذ محكي عن بعض أصحابنا، يعني من الشافعية، التفريق بين داخل الصلاة وخارج الصلاة. قال: وليس بشيء. قال أصحابنا: ولا فرق في شكه بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه، أو يترجح أحدهما ويغلب في ظنه، فلا وضوء عليه بكل حال ما دام اليقين أنه متوضي، لا يدفع إلا بيقين. قال: أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. ها؟ قال: ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك في طلاق زوجته أو في عتق عبده أو في نجاسة الماء الطاهر أو نجاسة أو طهارة النجس أو نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره، أو أنه صلى 3 ركعات أم أنه ركع وسجد أم لا، أو أنه نوى الصوم والصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، والأصل عدم الحدث أو الأصل عدم الحادث. انتهى يعني من كلام مين؟ النووي. قال: ويلحق غير الصلاة، ويلحق غير حالة الصلاة بها لا يصح أن يكون بالقياس، لأن خروج حالة الصلاة لا يجوز لمن يطرق من الشكوك، ولأن الخروج حالة الصلاة لا يجوز لما يطرق من الشكوك بخلاف غيرها، فاستفادته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لعدم ذكر الصلاة فيه. وأما ذكر المسجد فوصف طردي لا يقتضي التقييد. أي مسجد هذا؟ فين ذكر المسجد؟ في قوله: فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ قال: فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يقول. هنا فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، والأصل عدم الحادث، وإلحاق غير حالة الصلاة بها لا يصح. هذا طبعا كلام الإمام الشوكاني، لا يصح أن يكون بالقياس. لا، هو يريد أن يقول إن الحالات التي ذكرها النووي وهي مسألة الطلاق والعيق والمسائل التي ألحقها بالصلاة، يقول هذه لا يصح إلحاقها بالصلاة، يعني بسبب القياس، لا يصح إلحاقها على الصلاة بالقياس، ليش؟ قال: لأن الخروج حالة الصلاة لا يجوز لما يطرق من الشكوك بخلاف غيرها، لأن الإنسان عندما يدخل في الصلاة، الصلاة لها أحكام تختلف عن إيه؟ عن أحكام الأمور الأخرى، ولذلك لا ينبغي أن تقاس هذه الأمور على الصلاة، لأن في الصلاة قيود لا توجد في تلك الأمور الأخرى. قال: بخلاف غيرها، فاستفادته يعني أنه استفاد هذه الأحكام التي ذكرها في العتق وفي الطلاق وغير ذلك من حديث أبي هريرة، لعدم ذكر الصلاة فيه يعني لا يصح. كأنه يريد أن يقول إن الإمام النووي رحمه الله إنما قاس هذه الأمور على الصلاة التي جاء في حديث أبي هريرة، فإن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد. حديث أبي هريرة ما ذكر فيه الصلاة، حديث أبي هريرة لم تذكر فيه الصلاة، وإنما الصلاة ذكرت في حديث مين؟ في حديث عباد بن تميم عن عمه. إذن فالإمام النووي عندما قاس الأحكام الأخرى على الصلاة نقول له: هنا هذا الحديث ما ذكر فيه الصلاة، عشان تجعل الصلاة هي الايه؟ هي الأصل وتقيس عليها هذه الأحكام. وأما ذكر المسجد يقول فهذا ذكر على سبيل الطرد، يعني ذكر هكذا ما ينبني عليه الحكم. قال: وأما ذكر المسجد فوصف طردي لا يقتضي التقييد، يعني ليس له مفهوم، ولذا قال المصنف عقب سياقي وهذا اللفظ عام في حال الصلاة وغيرها، ها؟ على أن التقييد بالصلاة في حديث عباد بن تميم إنما وقع في سؤال السائل وفي جعله مقيدا للجواب خلاف في الأصول مشهور. ماذا المراد بهذه العبارة؟ يقول إذن الإمام النووي نقول له إذا قلت إن الأحكام الأخرى مثل العتاق أو العتق والطلاق وغيرها مما جعلته حكما مستندا إلى هذا الحديث، هل أنت استدللت به على سبيل القياس أو أنه داخل في لفظ العموم؟ أما إن كان الاستدلال به على سبيل القياس على الصلاة يقول فهذا لا يصلح، فهذا لا يصلح أن يكون دليلا لأن الحديث لم يذكر الصلاة عشان نقيس عليها. لكن كأن الإمام الشوكاني يرى أن الحديث عام فتدخل فيه هذه الأحكام كلها فيكون الاستدلال بالنص لا بالقياس، يكون الاستدلال إيه؟ بالنص لا بالقياس، لأن اللفظ العام يدخلها تدخل هذه الأشياء كلها ضمن أفراد العموم، ضمن إيه؟ أفراد العموم. وأما ذكر المسجد الذي جاء في ذكر حديث أبي هريرة فإنه ذكر على سبيل يعني يقول لا ليس له مفهوم، حتى يقال إن ذكر المسجد له مفهوم يعني به لازمه وهو الصلاة، يقول لا هذا ليس له مفهوم. لماذا ليس له مفهوم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال يعني للإنسان لا ينبغي له أن يترك الصلاة ويخرج من المسجد، خرج لأن غالب ما يصلى أو غالب الأماكن التي تقام فيها الصلوات إنما هي إيه؟ في المساجد، فذكر على سبيل التغليب. أيضا اعترض على ذلك بحديث عباد بن تميم أو بحديث إيه؟ تميم بن عباد ولا بحديث عباد بن تميم أن فيه الرجل الذي سأل وقال يا رسول الله يعني الرجل يشك في صلاته، إذن فالحديث أساسا وقع في الصلاة، فما دام هو نص في الصلاة إذن في الأحكام الأخرى تكون على سبيل القياس. يقول حتى هذا لا، لأن هذا جاء جواب عن سؤال، والإجابة عن السؤال لا تعني أن الحكم خاص بمحل بمحل السؤال، لأنه قد يكون الحكم عام فيدخل فيه بقية أفراد العموم دخولا نصيا لا قياسيا. واضح؟ نعم. هو يوافقه لكن يخالفه في وجه الاستدلال، يقول أما وجه الاستدلال فبالنص لا لا بالقياس. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. طبعا نحن إن شاء الله اليوم بهذا ننهي الدرس في هذا الشهر المبارك بهذه درس اليوم، وإن شاء الله سنستأنف في الدرس في العيد مباشرة ونبدأ بيوم الجمعة إن شاء الله، أول جمعة من بعد صلاة العيد، من بعد يوم العيد.